بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. السبب في تأثيره على النفوس، في تأثير الشعر على النفوس، طبعا واضح أن سبب التأثير هو الخيال. وبعد معرفة تلك الفوائد يبقى أن نسأل عن شيئين: الأول عن السبب في تأثير الشعر على النفس لإثارة تلك الانفعالات النفسية، والثاني وهو في المطلب الثاني: بماذا يكون الشعر شعرا أي مخيلا، يعني كيف يكون الشعر مشتملا على الخيال. معنى آخر، كيف نكون الشعر أو كيف نأتي بشعر، ما هي أركان الشعر الأساسية. هذا والجواب على السؤال الأول، أن نقول إن الشعر قوامه التخييل، هذا أساس الشعر. والتخييل من البديهي أنه من أهم الأسباب المؤثرة على النفوس، ذلك قلنا لك عن أنف الناقة، قوم أنف الناقة من اللولاء، يوم مدحهم الشاعر صار لهم شأن عظيم، لأن التخيل أساسه التصوير والمحاكاة والتمثيل لما يراد من التعبير عن معنى، والتصوير له من الوقع في النفوس ما ليس لحكاية الواقع. الآن أنت لما تجي إلى شخص وتنظر على واقعه، حركاته بأقواله بأفعاله، تشوفه عادي، يعني شيء طبيعي، عادي اللولة. خلي واحد يجي يقلده، قلد نفس حركاته نفس أقواله، تضحك انت إذن إذا شفته في الواقع ما تضحك. ليش؟ هذا إذا قلده تضحك بسبب التخيل والتصوير والمحاكاة. نفس التخيل نفس التصوير إلى الشيء والمحاكاة إلى الشيء يثير الانفعالات النفسية. زين، ولذلك الآن راح يمثل الشيخ بعد بالأفلام السينمائية، ليش تأثر؟ لأن فيها خيال، هذا اللولا، خصوصا إذا والله يتكلم لي عن جن، يتكلم لي عن عفاريت، يتكلم لي جدار طاح ولا جبل طاح ولا ما أدري شنو. زين، أمور قد ما تحصل في الواقع، أو إنسان قاعد يطير، سوبرمان وباتمان وسبايدرمان، تنفعل النفس تستأنس. زين، ما ليس لحكاية الواقع بأداء معناه مجردا عن تصويره، فإن والتصوير له من الوقع في النفوس والتأثير في النفوس ما ليس لحكاية الواقع بأداء معناه مجردا عن تصويره. نفس الواقع من دون تصوير، زين، ما يسبب ذاك الانفعال. فإن الفرق عظيم بين مشاهدة الشيء في واقعه وبين مشاهدة تمثيله بالصورة أو بمحاكاته بشيء آخر يمثله. إذ التصوير والتمثيل يثير في النفس التعجب والتخيل فتتلذذ به وترتاح له، وليس لواقع الحوادث المصورة والممثلة قبل تصويرها وتمثيلها ذاك الأثر من اللذة. قبل ما تصور هذه الوقائع ما لها ذيك اللذة، بعد ما تصورها تشوف إليها لذة والارتياح لو شاهدها الإنسان. واعتبر ذلك في من يحاكون غيرهم في مشي أو قول أو إنشاد أو حركة أو نحو ذلك، فإنه يثير إعجابنا ولذتنا أو ضحكنا، مع أنه أو ضحكنا مع أنه لا يحصل ذلك الأثر النفسي ولا بعضه لو شاهدنا نفس المحكيين في واقعهم، لو شفنا نفس الأشخاص التي مثلناها وحاكيناها أو قمنا بمحاكاتها. وما سر ذلك إلا التخيل والتصوير في المحاكات. وعلى هذا كلما كان التصوير دقيقا معبرا كان أبلغ أثرا في النفس. ومن هنا كانت السينما من أعظم المؤثرات على النفوس، وهو سر نجاحها وإقبال الجمهور عليها لدقة تعبيرها وبراعة تمثيلها عن دقائق الأشياء التي يراد حكايته. والخلاصة أن تأثير الشعر في النفوس من هذا الباب، لأنه بتصويره يثير الإعجاب والاستغراب والتخيل، فتلتذ به النفس وتتأثر به حسب ما يقتضيه من التأثير. ولذا قالوا إن الشاعر كالمصور الفنان الذي يرسم بريشته الصورة المعبرة. وحق أن نقول حينئذ أن الشعر من الفنون الجميلة، الغرض منه تصوير المعاني المراد التعبير عنها ليكون مؤثرا في مشاعر النفس، ولكنه تصوير بالألفاظ لا بالألوان وبالقلم. بماذا يكون الشعر شعرا؟ إذا عرفت ما تقدم السؤال الأول، فلنعد إلى السؤال الثاني فنقول: بماذا يكون الشعر شعرا أي مخيلا؟ والجواب أن التصوير في الشعر والتخيل في الشعر كما المعنى إليه في التمهيد يحصل بثلاثة أشياء. أولا، لا بد من الوزن، فإن لكل وزن شأنا في التعبير. يعني أنت إذا بتجيب حالة سرور بتعبر عن حالة سرور، أكو وزن خاص لحالات السرور، أكو وزن خاص لحالات الحزن، أكو وزن خاص لحالات الغضب. فإن لكل وزن شأنا في التعبير عن حال من أحوال النفس ومحاكاته له، ولهذا السبب يوجب انفعالا في النفس. مثلا بعض الأوزان يوجب الطيش والخفة، وبعضها يقتضي الوقار والهدوء، وبعضها يناسب الحزن والشجاء، وبعضها يناسب الفرح والسرور. فالوزن على كل حال بحسب ما له من إيقاعات موسيقية يثير التخيل واللذة في النفوس. الوزن زين إلى إيقاع موسيقي فيحرك النفوس، وهذا أمر غريزي في الإنسان. وإذا أدي الوزن بلحن ونغمة تناسبه مع صوت جميل كان أكثر إيقاعا وأشد تأثيرا في النفس. إلقاء له دور كبير. سمعت مثلا إيهاب المالكي لما يلقي الشعر شلون يأثر، لا سيما أن لكل نغمة صوتية أيضا تعبير عن حال. فالنغمة الغليظة تعبر عن الغضب، النغمة الرقيقة عن السرور وهيجان الشوق، النغمة الشجية عن الحزن. فإذا انضمت النغمة إلى الوزن تضاعف أثر الشعر في التخيل. ولذلك تجد الاختلاف الكثير في تأثير الشعر باختلاف إنشاده بلحن وبغير لحن. حتى اللحن الشعر نفسه هو الشعر، تعطيه خطيب يأثر في المستمعين، تعطيه خطيب آخر هذه الأبيات نفسها ما يأثر في المستمعين. الإلقاء إلى دور، اللحن اللي يستخدمه الطور اللي يستخدمه إلى دور. وباختلاف طرق الألحان وطرق الإنشاد حتى قد يبلغ إلى درجة النشوة والطرب فيثير عاطفة عنيفة عاصفة. تحن مثلا بتجيب أبيات شجاعة، لو جبت أبيات شجاعة برقة ما تناسب، هذا لو لازم يجيبك حماس انفعال. ها؟ زين، المسموع من القول يعني الألفاظ نفسها، هذا المقوم الثاني للشعر. فإن لكل حرف أيضا نغمة، مثلا الحروف مالات الحب السين زين والشين والصاد حروف خفيفة حروف همس، لكن الحروف مالات الغضب مالات الحروب الغين والخاف والخاء والقاء خاف والخاء والقاف مثلا يعني. كما أن تراكيبها لها ذلك الاختلاف في التعبير عن أحوال النفس والاختلاف في التأثير فيها. زينة هم تراكيب الكلمات لها أيضا دور في التأثير في النفس. فإن والاختلاف في التأثير فيها، فهناك مثلا ألفاظ عذبة رقيقة وألفاظ غليظة ثقيلة على السمع وألفاظ متوسطة. ثم إن اللفظ المسموع أيضا تأثيرا في التخيل، لفظ نفس اللفظ إلى تأثير في التخيل، إما من جهة جوهره من جهة ذاته نفسه من غير ارتباط بشيء آخر، من غير محسنات، من غير تزيينات، كأن يكون فصيحا جزلا، أو من جهة حيلة بتركيبه كما في التشبيه والاستعارة والمجازات، لما تركبه مع كلام آخر يسوي السجع يسوي تورية، كما في أنواع البديع المذكورة في علمه كالتشبيه والاستعارة والتورية ونحوها المذكورة في علم البيان. نفس الكلام المخيل، ثلاثة، المقوم الثالث للشعر هو نفس الخيالات التي تأتي بها، أي معاني الكلام المفيدة للتخيل، وهي القضايا المخيلات التي هي العمدة في قوام الشعر ومادته التي يتألف منها. وإذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثة، يعني الوزن والخيال والقول، كان الشعر كاملا وحق أن يسمى الشعر التام، وبها يتفاضل الشعراء وتسمو قيمته إلى أعلى المراتب أو تهبط إلى الحضيض، وبها تختلف رتب الشعراء وتعلو وتنزل درجاتهم، فشاعر يجري ولا يجرى معه، فيستطيع أن يتصرف في النفوس حتى يكاد تكون له منزلة الأنبياء من ناحية التأثير على الجماهير، وشاعر لا يستحق إلا أن تصفعه. رد يا شيخ، طلع علينا ضحكات تقعد تسمعها بعد 5 سنوات. وتحقره حتى يكاد يكون أضحوك للمستهزئين، وبينهما درجات لا تحصى. بس بصراحة الشيخ المظفر يعني مبين من عبارات أن رجال يعني عنده زي ما تقول نوع من القسوة والجفاء، تعال هذا بالقوة ما تسكتهم إلا بالقوة، وهذاك بالسيف، وهذا ما أدري ويش دعوة عام. الشعر أكذبه أعذبه، من المشهورات عند شعراء اللغة العربية قولهم الشعر أكذبه أعذبه. وقد استخف بعض الأدباء المحدثين بهذا القول ذهابا إلى أن الكذب من أقبح الأشياء، فكيف يكون مستملحا، وضاف إلى أن القيمة للشعر إنما هي بالتصوير المؤثر، فإذا كان كاذبا فليس في الكذب تصوير لواقع الشيء. واضح الإشكال؟ الآن قاعد يرد على إشكال الشعر، يقولهم يقولوا شعراء اللغة العربية أن الشعر أكذبه أعذبه أملحه. زين إذا هذا كذب، زين شلون يصير مستملح وشلون يصير مقبول؟ زين إحنا جوابنا إيش المراد من الكذب؟ يعني أنت في الشعر بتخبر بخلاف الواقع؟ زين لا، ما بتخبر أنت بخلاف الواقع، انت بتتحكي عن الواقع لكن بتضيف بعض البهارات، عدل لو لا؟ والا انت مثلا انا زين زي ما تقول ام باحكي عن شجاعة العباس، او ام باحكي عن شجاعة فلان معين، زين بتكلم مراد الجدي ان انا اتكلم عن الشجاعة لكن باضيف بعض الامور، كأن السماء قد انطبقت على الارض، كأن صاعقة، كأن سيفه يخطف في الجماجم مثلا، بأضيف بعض المخيلات. الكذب وينه؟ الكذب في نفس الخيال، هذا الصور الخيالية، وإلا مو الواقع. أنا ما أخبرت بخلاف الواقع، أنا قاعد أخبرك بالواقع، فبما أنني أخبرت بالواقع أن فلان شجاع، غاية ما في الأمر أن أضفت بعض
الرتوش مثل ما يقولوا، بعض التزيينات، بعض التحسينات، وهذا ما في شيء. الآن مثلا بجيب لك صورة فوتوغرافية، زين تروح انت تصور، قد فيك انت حبة بارزة، زين حبوب كذا، نقطة معينة، تقول له هذه بس أنباك تشيلها، تشيلها يبيض لك الوجه مثلا، يعطيك إياه، هيقولوا هذا ما حكت عن الواقع، وهذا أنت. غاية ما في الأمر بعض الأمور مخفية، بعض الأمور محسنة، هذا اللي لا. وبعبارة علمية راح يذكرها، أن هناك مراد جدي عند نفس الشاعر، وهناك مراد استعمالي. المراد الجدي شنو؟ المراد الجدي أن فلان مسرور، فلان حزين، فلان شجاع، فلان كريم، زين؟ هذا لابد أن يكون مطابقا للواقع، المراد الجدي. حتى يكون الشعر صادق لابد أن المراد الجدي يكون مطابق عن الواقع، مو يقول هو شجاع وفي الواقع أصلا مو شجاع، هذا يصير كذب. أما المراد الاستعمالي وهي الصور الخيالية التي يستخدمها، هذه حتى لو كانت مو ما ينطبق عليها الواقع، هذه لا بأس بها، لأن الغرض هو التأثير على النفوس. وراح يأتي مزيد توضيح أكثر. وهذا النقد حق لو كان المراد من الشعر الكاذب مجرد الإخبار عن الواقع كذبا، غير أن مثل هذا الإخبار كما تقدم ليس من الشعر في شيء وإن كان صادقا. أصلا هذا مو إخبار عن خلاف الواقع، هو يخبر عن الواقع لكن مع تزيينات، وإنما الشعر بالتصوير والتخيل. ولكن يجب أن نفهم أن تصوير الواقع تارة يكون بما له من الحقيقة الواقعة من دون تغيير، بلا تحوير ولا إضافة شيء على صورته ولا مبالغة فيه أو حيلة في تمثيله، ومثل هذا يكون ضعيف التأثير على النفس ولا يوجب الالتذاذ بالمطلوب. يعني ببساطة أنا أخبر عن الواقع في الشعر لكن غاية ما في الأمر أبالغ، هل المبالغة هذه تستوجب أن يكون الشعر كاذب؟ لا. وتارة أخرى يكون بصورة تخيلية على ما نوضحه فيما بعد، بأن تكون كالرتوش كالتزيينات التي تصنع للصورة الفوتوغرافية إما بتحسين أو بتقبيح، مع أن الواقع من ملامح ذي الصورة محفوظ فيها، هذا اللي هو لا، مع أن صاحب الصورة هذه مثلا حبوب الوجه موجودة فيه ما تغير. أو كالصورة الكاريكاتورية، الكاريكاتورية زين، التي تحكي صورة الشخص بملامحه المميزة له مع ما يفيض عليه المصور من خياله من تحريفات للتعبير عن بعض أخلاقه أو حالاته أو أفكاره أو نحو ذلك. مثلا الآن أريد أعبر مثلا عن واحد شجاع، زين أرسم صورته، أحط صورة نفسها زين، وأحط جنبها جماجم، جنبها سيوف طايحة، جنبها دم، زين يقول لك أنت ما حكيت عن الواقع. إيه قال أنا أقصد من هذه رموز أنه شجاع، فمراد الجدي أبين أنه شجاع، حطيت عظمة، حطيت سيف، حطيت خنجر، حطيت كذا، حتى أبين أنه شجاع، ما يقول والله أنت كذاب. فكذلك أنا لما أجي بالشعر وأبين بعض الصور الخيالية أريد أقول أنه ترى الرجل شجاع. فهذا التعبير أو التصوير من جهة صادق ومن جهة أخرى كاذب، ولكنه في عين كونه كاذبا هو صادق، وهذا من العجيب. ولكن معناه أن المراد الجدي أي المقصود بيانه واقعا وجدا من هذا التخيل صادق، في حين أن نفس التخيل الذي ينبغي أن نسميه المراد الاستعمالي كاذب. يعني أنت حكيت عن الواقع في المراد الجدي هذا الصدق، زين نفس التخيل هذا الكذب، فهو من جهة صادق من جهة كاذب. وليتضح لك هذا المعنى تأمل نظيره في تصوير الصور الكاريكاتورية، ها كاركتيرية احنا نسميها كاركتير، فإن المصور قد يضفي على الصورة ما يدل على الغضب أو الكبرياء من ملامح تخيلها المصور. هذا اللي والله أنا باجي برسم واحد باضيف صدره هالشكل، قد هو في الواقع صدره مو منتفخ، أنا أسوي صدره منتفخ، هذا اللي لا حتى أبين أنه متكبر. أنا قصدي أنه متكبر، يعني أنا الحين حكيت خلاف الواقع.
وليست هي حقيقة لصاحب الصورة بالشكل الذي تخيله المصور، وهي مراد استعمالي كاذب. أما المراد الجدي وهو بيان أن الشخص غضوب أو متكبر فإن التعبير عنه يكون صادقا لو كان الشخص واقعا كذلك، أي غضوبا أو متكبرا. فإذا إنما التخيل الكاذب وقع في المراد الاستعمالي للجدي. وكذلك نقول في الشعر، ولا سيما أن أكثر ما يأتي فيه التخيل بالمبالغات، كالمبالغة بالمدح أو الذم أو التحسين أو التقبيح، والله هذا من 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 كرمه الملائكة تود تنزل وتتعشى عنده مثلا، صورة هالشكل أنبا بينه ترى شديد الكرم. زين، والمبالغة ليست كذبا في المراد الجدي إذا كان واقعه كذلك، ولكنها كاذبة في المراد الاستعمالي. وليس هذا من الكذب القبيح المذموم، هذا مو من الكذب المذموم ما دام هو ليس مرادا جديا يراد الإخبار عنه حقيقة. يعني لو تسأل أنت الشاعر يقول له هل هذا الشيء اللي قاعد يقوله حصل واقعا، تخيلات هذه موجودة في الواقع، يقول لك لا. فمعروف يعني هو معروف الشعر أن قصدنا ترى الخيال وقصدنا نأثر في النفس بس. مثلا قد يشبه الشعراء الخصر الدقيق بالشعرة الدقيقة، فهذا تصوير لدقة الخصر، فإن أريد به الإخبار حقيقة وجدا أن الخصر صحيح هو شكل شعرة في الواقع، بنقول كاذب. إذا كان المراد الجدي هذا بنقول كاذب، لكن مو هذا مراده، بس يريد يقولك مثل ما هذه دقيقة ترى الخصر دقيق جدا كالشعرة، عن أن الخصر دقيق كالشعرة أي أن المراد الجدي هو ذلك، فهو كذب باطل سخيف وليس فيه أي تأثير على النفس ولا تخيل، فلا يعد شعرا. ولكن في الحقيقة أن المراد الجدي منه إعطاء صورة للخصر الدقيق لبيان أن حسنه في دقته يتجاوز الحد المألوف في الناس. كان الناس مثلا 5 إنش ما أدري كم إنش، زين هذا أقل منهم، وإنما يكون هذا كاذبا إذا كان الخصر غير دقيق لأن الواقع يخالف المراد الجدي. أما المراد الاستعمالي وهو التشبيه بالشعرة فهو الكاذب، ولا ضير فيه ولا قبح ما دام المراد به التوصل إلى التعبير عن ذلك عن المراد الجدي بهذه الصورة الخيالية. وبمثل هذا يكون التعبير تخيلا مستغربا وصورة خيالية قد تشبه المحال فتجلب الانتباه وتثير الانفعال لغرابتها. وكلما كانت الصورة الخيالية غريبة بعيدة تكون أكثر أثرا في امتداد النفس وإعجابها. وإذا نقول إن الشعر كلما كان مغرقا في الكذب في المراد الاستعمالي بذلك المعنى من الكذب كان أكثر عذوبة، وهذا معنى أكذبه أعذبه، لا كما ظنه بعض من لا قدم له ثابتة في المعرفة. على أن التخيل وإن كان كاذبا حقيقة أي في مراده الجدي أيضا، فإنه يأخذ أثره من النفس، حتى لو هذا التخيل بلحاظ المراد الجدي بلحاظ الواقع زينة مو صحيح، لكن هو يؤثر في النفس، وهذا غرضنا من الشعر أن نأثر في النفس. على أن التخيل وإن كان كاذب حقيقة أي في مراده الجدي أيضا، فإنه يأخذ أثره من النفس كما سنوضعه في البحث الآتي. يعني الخيال له دور كبير في التأثير في النفس، في النفس. راح يذكر مثال لطيف هم مضحك بعد، يهزل جهز ضحكتك. إن المخيلات ليس تأثيرها في النفس من أجل أنها تتضمن حقيقة يعتد بها، بل حتى لو علم بكذبها، حتى لو ندري أنه كذب، فإن لها ذلك التأثير المنتظر منها والمرجو منها، لأنه ما دام أن القصد منها هو التأثير على النفوس في إحساساتها وانفعالاتها، فلا يهم ألا تكون صادقة، إذ ليس الغرض منها الاعتقاد والتصديق بها. خب إحنا ما بنصدق بها وما بنعتقد، خلها تكون كاذبة، إذا غرض بس تأثر ما يضر. والجمهور والنفوس غير المهذبة، يعني غير المتعلمة بالعلم، تتأثر بالمخيلات أكثر من تأثرها بالحقائق العلمية، لأن الجمهور أو الفرد غير المهذب عاطفي أكثر من أن يكون متبصرا، وهو أطوع للتخيل من الإقناع. ألا ترى أن الكلام المخيل الشعري قد يحبب أمرا مبغوضا للنفس، وقد يبغض شيئا محبوبا لها؟ مثل واحد الجليل قاعد يأكل أكل الطعام وفيها طماطة، أو فيه يقول له شوف هالطماطة كان هدم، شوف هالأكلة دي كان ذيك الحيوان الحشرة المعينة، هو من يتخيل هذا الشيء في الأكل؟ هذا الخيال إلى أثر. واعتبر ذلك في شمئزاز بعض الناس من أكل أكلة لذيذة قد أقبل على أكلها، فقيل له إنه وقع فيها بعض ما تعافه النفس كالخنفساء مثلا، أو شبهت له ببعض المهوعات مثل الدم مثلا، أشياء تخليه يهوع ويزوع، فإن الخيال حينئذ قد يتمكن منه فيعافها حتى لو علم بكذب ما قيل. ولا تنسى القصة المشهورة، هذه القصة اللطيفة. شو تقول القصة؟ قبيلة بني ذبيان يريدوا يدخلوا على الملك في زمانهم، شو اسمه الملك؟ النعمان بن المنذر، زينة. وهذا عنده زي ما تقول وزير اسمه الربيع، كل ما يريد يدخلوا عليه في قضيتهم هذا الربيع يمنعهم. فقالوا احنا شلون؟ لازم نتخلص من هالربيع، لان هذا الربيع كله وياهم، كله ويا الملك، زين، ويمنعهم من الدخول. فالتفتوا قالوا احنا يراد لنا شاعر، شاعر يروح يدخل زين على الملك ويا الربيع وهو ياكل، ويحاول يعني زي ما تقول، لا ما قالوا لهم يروح يدخل وحزت ما هو وياه، لا يروح يدخل ويقول قول شعر زين يوصف الربيع مثلا او يوصفنا احنا، انا ما اذكر القصه بالضبط. المهم فشافوا النابغه الذبياني، قالوا لنا قالوا لي اوصف البقله، فوصفها بامدح ما يكون، زين قال لي ذم البقله، فوصفها ذما باقذع ما يكون من الذم، قالوا لي انت صاحبنا عجر، فروح ادخل على الملك. فدخل هذا على الملك وشاف بالصدفة أنه قاعد يأكل وياه، فجاب لأبيات أن ترى هذا من النوع اللي يدخل صبعه في دبره زين ودخله كله إلى آخره وانت قاعد تأكل وياه زين. فهذاك شمئز قال له قوم عني، قال له والله ما أسوي كذي أنا، ذاك الربيع قال له ما تباني اكشف لك بكشف لك، قال له ما زوج، واصر عليه يعني والح عليه، قال له لا خلاص بعد الذي قيل قيل. ولذلك شنو قال للابيات؟ ولا تنسى القصه المشهوره لملك الحيره النعمان بن المنذر مع نديمه الربيع وقد كان ياكل معه، فجاءه لبيد الشاعر وهو غلام مع قومه للانتقام من الربيع في قصه مشهوره في مجامع الامثال، فقال لبيد مخاطبا للنعمان: مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه، إن استه يعني الخلفية الدبر من برص ملمعة، يعني ترى مليانة كلها برص زين وكصايرة تلمع من البرص، وإنه يدخل فيها إصبعه يدخلها حتى يواري أشجعه، أشجعه يعني هذا طرف الأصبع يعني دخله لل يعني كنت قاعد تأكل يا واحد مثل هذا، فرفع النعمان يده من الطعام وتنكر لنديمه هذا وأبى أن يستكشف صدق هذا القول فيه بالرغم على إلحاحه. ذاك الربيع قال له خلني أكشف لك حتى تشوف فيها برص وما فيها برص. قال لا. وقال له ما ذهب مثلا وقال له قولا ذهب مثلا في الأبيات صار مثل قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل. خلاص بعد شو بعد القول وانقال بعد. واعتبر ذلك أيضا في تصوير الإنسان بهذه الصورة اللفظية البشعة. أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو ما بين ذلك يحمل العذرة. شقد صورة بشعة للإنسان إنه يصير نطفة ونهايته وهذه حقيقته هذه اللولة. فإن هذه صورة حقيقية للإنسان ولكنها ليست كل ما له من صور. لكن هذه مو كل صور الإنسان وللنفس على كل حال محاسنها. أنت قاعد بس تنظر للجسد وعبرة الإنسان بنفسه هذه اللولة مو بلحمة وبشحمة وبدمة التي ينبغي أن يعجب بها. هذا الجسد ما هو إلا وسيلة زين يعني ما يتحرك الجسد إلا بالنفس. النفس إذا كانت خاشعة خاضعة لله تتحرك نحو العبادة زين وإذا حلت الهداية بقلب نشطت للعبادة الأعضاء ولذلك الجسد يندثر لكن تبقى النفس والروح التي ينبغي أن يعجب بها لا سيما من صاحبها. وإعجاب المرء بنفسه وحبه لها أساس حياته كلها. ولكن مثل ذلك بعد شلون يتحرك إذا ما يحب نفسه؟ غريزة غريزة حب الذات. ولكن مثل ذلك التصوير البشع يأخذ من النفس أثره من التنفر والإشمئزاز حتى لو كان أبعد شيء في التأثير في التصديق والاعتقاد بحقارة النفس. وسبب هذا التأثر النفسي هو التخيل الذي قد يقلع المتكبر عن غطرسته ويخفف من إعجابه بنفسه. وهذا هو المقصود من هذه الكلمة. واعتبر أيضا بالشعر العربي فكم رفع وضيعا أو وضع رفيعا مثل قبيلة أنف الناقة. وكم أثار الحروب وأورى الأحقاد. وكم قرب بين المتباعدين وآخى بين المتعادين. ورب بيت صار سبة لعشيرة وآخر صار مفخرة لقوم. على أن كل ذلك لم يغير واقعا ولا اعتقادا. هذا الشعر مجرد شعر خيال ما غير من الواقع شيء. ومرد ذلك كله إلى الانفعالات النفسية وحدها. وقد قلنا إنها أعظم تأثيرا على الجمهور الذي هو عاطفي بطبعه وعلى الأفراد غير المهذبة التي تتغلب عليها العاطفة أكثر من التبصر. والخلاصة إن التصوير والتخيل مؤثر في النفس وإن كان كاذبا. بل وقد سبق كلما كانت الصورة أبعد وأغرب كانت أبلغ أثرا في إعجاب النفس والتذاذها. وأحسن مثال لذلك قصص ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة والقصص في الأدب. الحديث والسبب الحقيقي لانفعال النفس بالقضايا المخيلات الاستغراب الذي يحصل لها بتخيلها على ما أشرنا إليه فيما تقدم. أنه يستغرب من هذه الصورة شيء غريب شيء عجيب زينة. لا ترى أن المضحكات والنوادر النكت عند أول سماعها تأخذ أثرها في النفس من ناحية اللذة والانبساط أكثر مما لو تكررت وألفت الآذان سماعها. بل قد تفقد مزيتها وتصبح تافهة باهتة لا تهتز النفس لها لأن بداية الأمر يستغرب يصير غريبة عليه. لكن تالي من يألفها خلاص بعد تروح طعمها النكتة. بل قد يؤثر تكرارها الملل والإشمئزاز. وإذا قيل في بعض الشعر أنه هو المسك ما كررته يتضوع يعني تنتشر رائحته مثل الآن أبيات السيد حيدر الحلي مثلا زينه السيد جعفر الحلي الشيخ صالح الكواز. شوف كل سنة نكررها وإليها لذة. إذا شفت بعضها إليه رائحة إلى الآن فهو من مبالغات الشعراء وإذا صح ذلك فيمكن ذلك لأحد وجهين: الأول أن يكون فيه من المزايا والنكات ما لا يتضح لأول مرة أو لا يتمثل للنفس جيدا. بعض الشعر كل ما تدقق فيه تحس تستنبط نكتة، تستنبط فائدة لغوية، فإذا تكررت قراءته استمرئ أكثر وانكشفت مزاياه بصورة أجلى فتتجدد قيمته بنظر المستمع. الثاني أن عذوبة الألفاظ وجزالة اللفظ لا تفقد مزيتها، لا تفتقد مزيتها بالتكرار، وليست كالتخيل الذي يفتقد مزيته بالتكرار. هل هناك قاعدة وصلة الشعر بالعقل الباطن؟ هذا يأتي عليه الكلام مع الدخول في صناعة المغالطة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.